إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء يتجدد في لقاء العقيدة. وكنت قد تكلمت في حلقات سابقة عن الشيعة الرافضة، وبينت فساد معتقدهم في بعض مسائل الاعتقاد. وكنت أود أن أقتصر على ما ذكرت، غير أنه بدا لي أن هناك بعضا من المسائل المهمة التي تحتاج أن تقدم للأمة، وهي عبارة عن معتقدات فاسدة يدين بها هؤلاء الناس، ويا ليتهم كانوا يدينون بها في السابق، ثم لما تبين لهم الحق أو ظهر لهم الآن رجعوا عن ذلك. ولكننا كما سنرى بعد قليل إن شاء الله، نرى أئمتهم ما زالوا يعتقدون هذا الباطل الذي وضعه لهم الأسلاف. فمثلا أبدأ اليوم إن شاء الله تعالى ببيان عقيدة الشيعة الرافضة في القرآن الكريم. أدين لله عز وجل بأن القرآن الكريم كلام الله منزل غير مخلوق، وأن رب العباد سبحانه وتعالى تكلم به بحرف وصوت على ما يليق بجلاله وكماله. ولذلك يجب علينا أن ندين لله ونعتقد أن التوراة نزلت على موسى وهي كلام الله، والإنجيل نزل على عيسى وهو كلام الله، والقرآن الكريم نزل على نبينا صلوات الله وسلامه عليه وهو كلام الله، تكلم الله تبارك وتعالى به. بالنسبة للقرآن الكريم، نزل من عند رب العالمين وقد تكفل الله بحفظه. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك القرآن الكريم بعيد عن التحريف والتبديل والخطأ والنسيان وغير ذلك، لأنه محفوظ بحفظ الله له، وقد ذكر ذلك عنه ربنا في كتابه، كما أنه أخبر أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وجماهير المسلمين يعتقدون ذلك في كتاب الله رب العالمين، غير أن الشيعة الرافضة كانوا على عكس ذلك، اعتقدوا أن القرآن وقع فيه لون من التحريف والنقصان، وبعضهم قال بالزيادة، كل ذلك لكي يدفعوا أو يعني يجعلوا العامة يرغبون عن كتاب الله ولا يقبلون عليه ويقبلون على كلام أئمتهم. وأرادوا من وراء ذلك أيضا الطعن في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، الذين حملوا إلينا كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إذن هؤلاء لا يؤمنون بأن القرآن الكريم كما موجود بيننا كما هو منزل من عند الله، ولكنهم يدينون ويعتقدون أنه محرف، أنه نقص من أو زيد فيه وغير ذلك من الكلام الباطل الذي يشكك الناس في القرآن الكريم. وهذا في الحقيقة اعتداء على مقام الألوهية وعلى مقام النبي صلوات الله وسلامه عليه، وطعن في من حملوا الرسالة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحقيقة إن الإنسان لا يعجب عندما يرى قوما من الناس ما زالوا على هذا المعتقد. القرآن الذي تكفل الله بحفظه وأخبر أن الباطل لا يأتيه من بين يديه ولا من خلفه ولا يمكن أن يكون ذلك، كيف يزعم أناس بعد هذا أن القرآن الكريم محرف أو مبدل أو مغير لأهواء في النفس وللوصول إلى معتقدات فاسدة باطلة أرادوا من ورائها الطعن على كتاب الله عز وجل؟ أنا عندما أقول ذلك لا أفتري عليهم شيئا، لأن الكلام عجيب. ربما عندما يسمع الواحد أن طائفة قد تبنت القول بأن القرآن محرف أو أنه نقص منه بعضا من كلام الله أو زيد فيه ما ليس منه، قد يعجب أن هناك من يقول ذلك، ولكني سأدعم هذا القول بقول أئمة الإسلام الذين نسبوا ذلك إليهم، ثم أضرب إن شاء الله تعالى أمثلة لبعض ما ذكروا من وقوع التحريف فيه. أبدأ بذكر الإمام الأشعري رحمه الله تعالى، لأنه في الحقيقة من أفضل من تكلم عن الفرق وذكر معتقداتهم في كتابه القيم مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. هذا الكتاب عظيم في بابه، وكل من جاء وكتب في الفرق الإسلامية استفاد من هذا الكتاب. الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى نسب القول بالتحريف إلى طائفة من الشيعة الرافضة، وذكر أنهم قالوا إن القرآن قد نقص منه، ثم قال وأما الزيادة فذلك غير جائز أن يكون قد كان، وكذلك لا يجوز أن يكون غير منه شيء عما كان عليه، فأما ذهاب كثير منه فقد ذهب كثير منه. يعني القرآن اللي ربنا سبحانه أخبرنا فيه أنه حفظه من الزيادة والنقصان وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بذلك، يقولون بأنه ذهب كثير منه. طيب وأين الذي ذهب؟ قالوا الإمام، نحن سنأتي نتكلم عن أيضا، وسبق أن تكلمت عن أئمتهم ولكن سنتكلم عن الإمام الغائب، قالوا بأن الإمام يحيط بما نقص منه علما. هذا الكلام قاله الأشعري رحمه الله في كتابه مقالات الإسلاميين، ومن أراد أن يطمئن لذلك فليراجع الجزء الأول صفحة 119. أما البغدادي رحمه الله تعالى صاحب كتاب الفرق أو الفرق بين الفرق، ذهب إلى أن من الرافضة من زعم أن الصحابة غيروا بعض القرآن الكريم وحرفوا بعضه، هكذا ذكر البغدادي عنهم رحمه الله. ذكر أنهم اعتقدوا ودانوا بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين غيروا بعض القرآن الكريم وحرفوا بعضه، وهذا ذكره البغدادي رحمه الله في كتابه عن الفرق واسمه الفرق بين الفرق. أما الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى فقد نسب القول بالتحريف إلى الإمامية كلها، الإمامية لما الشيعة الاثنى عشرية الذين يقولون باثني عشر إماما، وقد ذكرت أسماءهم فيما مضى. ابن حزم رحمه الله نسب القول بالتحريف إلى جمهور الإمامية، ولم يستثني من أعلام الإمامية إلا ثلاثة نجوا من الوقوع في هذه الهاوية. وابن حزم رحمه الله ذكر ذلك في كتابه عن الفرق واسمه الفصل في الأهواء والملل النحل. طيب أود أن أطمئنكم، هذا كلام يعني أهل السنة والجماعة الذين كتبوا في الفرق والمقالات عن موقف الشيعة الرافضة من القرآن الكريم وفيما يتعلق بوقوع التحريف فيه والزيادة أو النقصان منه. طيب هل الشيعة الرافضة ذكروا ذلك واعترفوا به أم لا؟ نعم ذكروا ذلك، وسأذكر ذلك لكم من كتبهم أنفسهم. يقول أحد مشايخهم واسمه محمد ابن محمد العكبري الملقب بالمفيد، يقول إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باختلاف القرآن الكريم وما أحدث بعض الطاعنين فيه من الحذف والنقصان. ذكر ذلك في كتابه أوائل المقالات في المذاهب المختارات. الكلوني وهو أحد أئمتهم وله كتاب يعني يمجدونه عندهم اسمه الكافي، سبق أن نقلت منه نقولات وأسمعتكم إياها في اللقاءات السابقة، ذكر روايات في تحريف القرآن الكريم. وكتاب الكافي ده من الكتب المعتبرة عندهم، ولذلك أحد أئمتهم ويسمى الفيض الكاشاني قال عنه إنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن الكريم. ده الكاشاني ذكر ذلك عن الكليني صاحب كتاب الكافي. أما في القرن الثالث الهجري، وهذا يعني يعد نوعا ما قريب من قروننا، وأنا أريد أن أقول بأن هذا ليس معتقد المتقدمين منهم فحسب، وإنما معتقدهم وهذا معتقدهم على مدار القرون كلها. ويعني الكتاب الذي ألف في القرن الثالث عشر الهجري كتاب عجيب حتى في عنوانه، يعني عنوانه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، كتاب رب الأرباب سبحانه جل في علاه أن يكون القرآن الكريم محرف. هذا ألفه صاحبه اللي هو حسين الطبرسي في القرن الثالث عشر، وأثبت فيه تحريف القرآن الكريم، والحقيقة أبان فيه عما يحملونه من كيد حاقد وعداوة مبيتة ضد كتاب الله عز وجل. هذا الرجل اللي هو حسين الطبرسي هذا في مقدمة كتابه اللي هو فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب يقول فيه، تأملوا في مقدمة الكتاب، يقول: فيقول العبد المذنب المسيء حسين بن محمد تقي الدين الطبرسي جعله الله من الوافقين ببابه المتمسكين بكتابه، هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته في إثبات تحريف القرآن. يعني يؤلف كتاب خصيصا ليخالف فيه وعد الله عز وجل الذي وعد فيه أمة الإسلام بحفظ كتابه الكريم الذي تكلم الله عز وجل به، هو يعارض ذلك ويناقضه. يقول هذا يعني كتاب لطيف وسفر شريف عملته في إثبات تحريف القرآن، وكما ذكرت ذلك أنهم يريدون بذلك الطعن أيضا في الصحابة. ولذلك ماذا قال بعد ذلك؟ قال: وفضائح أهل الجور والعدوان، ويعني به الصحابة ومن أحبهم وعمل بعملهم وتلقى عنهم ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من القرآن الكريم أو من سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم يقول: وسميته فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. الحقيقة يا إخواني هذا الكتاب مطبوع وأنا شخصيا وقفت عليه، هو في مجلد، واطلعت عليه وقرأت فيه أشياء، وكله كلام باطل وافتراءات وطعن على خيار الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. تأملوا ماذا ذكر هذا الرجل في هذا الكتاب، مما ذكر من بعض ما ذكر. قال بأن القرآن الكريم الواقع بين أيدي المسلمين اليوم محرف مغير مبدل، وهناك مصحف اسمه مصحف فاطمة، ويعنون بها فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا عند الإمام، وهذا المصحف، وهذا في خيانة للأمة واتهام للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول بأن هذا المصحف اللي هو مصحف فاطمة النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه لعلي بن أبي طالب على أساس أنه هو ده القرآن الحق الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى. أعتقد يعني الإنسان، ربما أنتم أيها الكرام عندما تسمعون هذا لأول مرة ترون أنه لا يستقيم قبوله ولا يمكن أن يصدق به عاقل. صاحب الرسالة يخفي كتاب ربه عنده ويسلمه لعلي بن أبي طالب ويسمونه مصحف فاطمة، ويزعمون أنه لا يوجد فيه مما هو بين أيدي المسلمين اليوم من القرآن الكريم إلا الثلث فقط، وهو يعني فيه بقية ما نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. افتراءات. تعرفون ماذا ذكر هذا الرجل في كتابه عن القرآن الكريم وموقف أبي بكر وعمر من كلام رب العالمين سبحانه؟ يقول بأن علي بن أبي طالب وحاشاه، فهم الحقيقة هؤلاء من أكذب الناس على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر الكذابين كانوا من هؤلاء القوم، اخترعوا روايات وافتروا افتراءات عند النظر فيها لا يمكن أن يقبلها عاقل. ماذا قالوا؟ ماذا قال الرجل في كتابه هذا فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب؟ قال بأنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه المصحف الذي أعطاه له النبي صلوات الله وسلامه عليه، وذهب علي بن أبي طالب إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان في المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يجلس الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهم، أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله تعالى عنه، كان يجلسان في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام لما أخذ علي بن أبي طالب المصحف الذي سلمه إياه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هذا الرجل كذبا وزورا وبهتانا عن علي، يقول بأنه ذهب بهذا المصحف إلى أبي بكر وعمر وقال لهما هذا كتاب الله الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فرفض أبو بكر وعمر ذلك وقال لعلي بن أبي طالب اذهب فلسنا بحاجة إليه. هل يمكن أن يقع ذلك من صديق هذه الأمة وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه؟ بل إنه لقب رضي الله عنه بالصديق لسرعة وشدة تصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها. هل يمكن أن يقول ذلك أبو بكر أو أن يقول ذلك عمر؟ يعني يجي علي بن أبي طالب يقول لهما هذا كتاب الله عز وجل الذي تركه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيقولا له اذهب لا حاجة لنا فيه. يعني يتخلون عن القرآن الكريم، وهم الذين طبقوا القرآن الكريم وفهموه وتلقوا من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. طيب تأملوا ماذا قال لهم لهما علي بن أبي طالب، بأي شيء رد عليهما رضوان الله تعالى عليه. قال: قد علمت أنكم ستقولان ذلك. أنا أعلم مسبقا أنكما ستقولان ذلك، ولكني أردت أن أقيم الحجة عليكما. والله كذب وبهتان وافتراء على كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا بالقرآن الكريم وصدقوا بكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، واعتقدوا أن القرآن الكريم كامل لا نقص فيه ولا تحريف، وأن الله عز وجل صدق عندما قال: إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون. تعهد الله بحفظه وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك القول بتحريف القرآن الكريم فيه تكذيب لرب العالمين، فيه نسبة الباطل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، فيه نسبة الكذب والافتراء والمعتقد الباطل إلى صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم اعلموا أيها الكرام، وأنا سأذكر لكم نماذج مما ذكروه في تحريف القرآن الكريم، ولكني فقط لأني أرى بعض الناس بيغتر بهؤلاء القوم، خاصة لما قام الخميني بثورته المشؤومة في إيران، وبعض الناس أيدوه وبايعوه على الباطل الذي هو عليه. فبعض الناس يظن أن هذا رجل إمام وأنه سيعيد مجد الإسلام وخلافة المسلمين. هذا الرجل نفسه كان يرى ذلك، يرى تحريف القرآن الكريم، وقد كان في القرن الماضي. تأملوا أن الخميني يذهب إلى ما يذهب إليه هؤلاء معتقدا وقوع التحريف في القرآن الكريم. حتى أنا أيضا أكون صادقا معكم، لم أقف على نص له يذكر فيه تحريف القرآن الكريم، وأنا أعتقد والله أعلم وأقول بأنه يعتقد التحريف، ولكنه لم يذكر ذلك من باب التقية التي سأحدثكم عنها إن شاء الله تعالى، وهي من معتقداتهم. ولكني أقول بأني وأرجح أن الخميني يقول بتحريف القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الخميني كان يستقي أحاديثه وكلامه وكتاباته من مستدرك الوسائل، هذا كتاب مستدرك الوسائل، ويترحم على صاحبه، وصاحب هذا الكتاب هو الطبرسي مؤلف كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب. إذن هو يرضى عن معتقده لأنه يدين الله لله عز وجل بما كتب هذا الرجل. طيب أود يعني أن أذكر لكم بعضا من النماذج التي ذكرها هؤلاء في إثبات أو زعم أن القرآن الكريم محرف أو ناقص، وسأذكر ذلك من كتبهم. سأذكر المؤلف والكتاب والمكان الذي فيه هذا الكلام، لأن البعض عندما يسمع لأول مرة قد يستغرب أن يكون هناك من يشهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة ثم يذهب إلى تحريف القرآن الكريم معطلا لنص أو لآية: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تأملوا ماذا قال القمي وهو من أئمتهم، يقول: وأما ما هو محرف فمنه قوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك يقول بأن هنا في تحريف الآية، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. هذه هي الايه الآية. القمي هذا يقول هذه الآية محرفة، أصلها عنده ايه؟ لكن الله يشهد بما أنزل إليك في علي. ويزعمون أن أهل الإيمان أو أن أهل السنة والجماعة حذفوا هذه الكلمة اللي هي في علي. أيضا قال في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه الآية أمر من الله للنبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ رسالة ربه. وهم يقولون طيب النبي عليه الصلاة والسلام هل استجاب لربه في أمره له بلغ ما أنزل إليك من ربك؟ والله إنه استجاب وبلغ جميع ما أنزله الله إليه، وأمة الإسلام تشهد بذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ ما أنزل إليه من ربه. بس هم يقولون ويكذبون، يقولون لا، ده مما نزل في هذه الآية، مما نزل أمور يعني أخفاها أو لم يذكرها بعض أهل الإيمان في كتاب الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يقولون هنا في محذوف وهو في علي، في علي. هذا الكلام الباطل قاله القمي في تفسيره في الجزء الأول صفحة رقم 10، من أراد أن يقف عليها. وممكن هذه الأشياء تأتي عن طريق التقنية الحديثة، موجودة هذه الكتب. يروي الكليني أيضا عن الرضا في قول الله عز وجل كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يقولون أيضا هنا في محذوف كبر على المشركين بولاية علي، يعني كانوا بيتهم الصحابة بالشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذلك هذا كلام باطل مردود. الدكتور ناصر القفاري حفظه الله تعالى بيعقب على هذه الافتراءات لهؤلاء الذين يزعمون ان الصحابة حرفوا القرآن وحذفوا منه اشياء تتعلق بعلي بن ابي طالب رضي الله عنه. يقول وهذه الاضافات التي تزعم الشيعة نقصها من كتاب الله، الا يلاحظ القارئ العربي ان السياق لا يتقبلها؟ يعني القارئ العربي الذي يعرف اللغة العربية لما ينظر في هذه الأشياء التي زعموا أن الصحابة حذفوها من القرآن الكريم فيرى أن السياق لا يقبل هذه الكلمات، مقحمة إقحام من عندهم بلا أدنى مناسبة، ولذلك يكاد النص يلفظها. وممكن للناظر يقول دي من وضع أعجمي، وهم كذلك، هم أعاجم لا صلة لهم بلغة العرب ولا بلغة القرآن الكريم ولا بالأساليب العربية ولا ذوق عند هؤلاء في اختيار الألفاظ وإدراك المعاني. أيها الإخوة الكرام، إن الكلمات المفترة التي يقدمها هؤلاء المفترون أمثلة للكلمات أو الآيات الساقطة بزعمهم قد كشفت القناعة عن ضلالهم وبغضهم ليس للصحابة فحسب بل للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي نزل عليه القرآن الكريم، كما أنها فضحت كذبهم وكشفت افتراءهم، فهي محاولات أشبه من محاولات مسيلمة الكذاب في تقليد القرآن العظيم. فعلا هم يعني يحاكون الكذابين الأفاكين المدعين للنبوة. بل إنني أيها الإخوة الكرام أود أن أذكر لكم أن هؤلاء الرافضة ما وقفوا عند هذا الحد من إن القرآن نقص منه أو زيد فيه، بل إنهم ذهبوا ليؤولوا آيات القرآن الكريم ويصرفوها عن ظاهرها بما يوافق أهواءهم وبما عندهم من معتقدات باطلة. ابن المطهر الحلي اللي هو ألف كتاب منهاج الكرامة ورد عليه ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية وأبطل كلامه. ابن المطهر الحلي أول بعضا من آيات القرآن الكريم لتتفق مع ضلاله هو وانحرافه وبما يدين به من معتقدات باطلة. حقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أتى على كتابه كله وأبطله في كتابه العظيم النفيس يعني منهاج السنة النبوية. ويعني لا مزيد على ما كتبه الإمام ابن تيمية رحمه الله في رده على هذا الرجل، وذهبوا هم أيضا في تأويلاتهم الباطلة عن القرآن إلى أن القرآن الكريم هكذا زعم هذا الرجل ابن المطهر الحلي زعم في كتابه منهاج الكرامة أن القرآن الكريم لا يكون حجة إلا بقيم، وأن القيم هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. كلام ربما تسمعونه لأول مرة، هذا كلام غريب ولكنه مذكور في كتبهم. أنا لا أفتري عليهم شيئا ولا آتي بشيء من رأسي، وإنما هذا هو كلامهم في كتبهم. تأملوا مثلا ماذا يقول الكلين، يقول إن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم، وأن عليا كان قيم القرآن وكانت طاعته مفترضة وكان الحجة على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الكلام قاله الكليني في كتابه أصول الكافي في الجزء الأول صفحة 188. كلام باطل. القرآن الكريم هكذا يقول، القرآن الكريم لا يكون حجة إلا بقيم. طيب القيم من؟ تركوا بقى أبو بكر وعمر وعثمان وانتقلوا إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. حقيقة هذا الكلام الباطل أيضا فيه تعطيل للعمل بكتاب الله، وفيه طعن على علم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الذين تلقوا عن رسول الله وصحبوه صلوات الله وسلامه عليه وتعلموا منه وجاهدوا معه. أبو بكر وعمر وعثمان كانوا جميعا خلفاء راشدين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وساسوا أمر هذه الأمة بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكانوا من الفقه في الدين بمكان، يعني عشرات السنين. أبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين حكموا هذه الأمة، فكلهم في الحقيقة يذكرون أن القرآن لا يكون يعني قيما إلا بحجة، وأن الحجة وعلي بن أبي طالب. طب أين الصحابة أو الخلفاء الراشدين قبله؟ ولذلك أقول هذا الكلام فيه تعطيل لكتاب الله وطعن في الصحابة، ومن المعلوم